وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام فنفوز والله فوزا عظيما شبل الوصي ونجل فاطمة وابن النبي صبطه الحسن كم ذاق بعد أبي من غصص يطوي الفؤاد بها على شجن حشد نصحوا له في السر والعلن نسبوا إليه الشرك وهو من الإيمان مثل الروح للبدن حتى Yeah. الصدار والخدر جلط كبدك يا خوي مقطع وتخفي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال الخلق عيال الله وأحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. من آية الكرسي حيث يقول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما. ما معنى لا يؤوده من الأود؟ والأود هو الثقل والمشقة. لا يؤوده حفظهما يعني لا يثقل الله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. وهذا لعل ترتيب طبيعي في الآيات أن يكون لما يقول الله عز وجل وسع كرسيه علمه قدرته مالكيته السماوات والأرض ويجي في ذهن الإنسان سعة السماوات والأرض تفاصيل السماوات والأرض تفاصيل المخلوقات اللي فيها النظم اللي موجودة القوانين اللي موجودة. ربما وهم الإنسان يصور له كيف يتأتى للخالق عز وجل أن يحفظ هذا النظم وهذه التفاصيل. فالقرآن يقول ولا يؤوده حفظهما. سعة الكرسي أو وسع كرسيه ونفي الثقل والمشقة كل حتى يطرد الإنسان وينزه الإنسان ربه في عقله وفي اعتقاده لا يثقله لا يشق عليه. ولماذا عليه أن يعتقد أن ذلك لا يشق على الله لا يثقله؟ لماذا لابد أن يطرد هذا التفكير عن نفسه أن لا يعتقد به؟ يمكن أحد يقول ولو اعتقد ما الضرر في ذلك؟ الجواب هو أن المشقة والثقل أي واحد تسأله متى يشق عليه الشيء متى يثقله إذا كان يتعدى هذا الشيء حتى قدرته أو يشارف على نهاية القدرة. فلان في مشقة يعني هذا الأمر اللي نزل به وصل إلى نهاية قدرته أو أنه تجاوز قدرته أثقله الشيء يعني فرض عنده تحمل معين وهذا الشيء تجاوز هذا المقدار من التحمل. إذن إذا نسبت الثقل نسبت المشقة إلى الله عز وجل كأنك تقول هناك حد لقدرته. وإذا كان محدود القدرة إذن هو مخلوق لا خالق. وهذا هو النتيجة التي يصل إليها من لا يقول بهذا النفي لا يؤوده حفظهما. هذا ما يرتبط بالمفردة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الكلام حول كلمة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونحن على مشارف مناسبته سلام الله عليه في الثلاث ليالي الآتية. أمير المؤمنين يقول: الخلق عيال الله، ويقول: أحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله. هذه الكلمة ذات شقين وبينهما رابط. الشق الأول: الخلق عيال الله. الشق الثاني: أحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله. الكلام عن الشق الأول: الخلق عيال الله، ما المراد؟ كيف أفهم أن الخلق عيال الله؟ طبعا هذا المضمون تكرر في كلام أمير المؤمنين، وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله، وفي حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل، حديث قدسي لله عز وجل على لسان الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن هذا المضمون لا غبار عليه، خلنا نقول هذا اللفظ لا غبار عليه، لكن المضمون ما هو؟ الخلق عيال الله. هناك ثلاث تصويرات، ثلاثة تصويرات. التصوير الأول هو الخلق عيال الله بمعنى المفتقرون إلى الله، الخلق مفتقرون افتقارا تاما إلى خالقهم. هذا المعنى من وين ناخذه؟ من قول الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وجدك يا محمد مفتقرا إليه بتمام الافتقار فأغناك بتمام الغنى. ولهذا هذه المعادلة لازم يحفظ بال الإنسان، وهي أن تمام الافتقار يعتقد الإنسان أنه مفتقر تماما إلى الله، ويعمل على ذلك، على أنه مفتقر، أفعاله وأعماله كلها تتمشى مع أنه مفتقر إلى الله. الله عز وجل يتولى إغناءه بقدر اعتقاده وعمله أنه مفتقر إليه. يمكن واحد يقول: ما هو موجود عندنا من التوسل بأهل البيت سلام الله عليهم ألا ينافي تمام الافتقار إلى الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن المقصد الذي ننتهي إليه، الأمور بعواقبها، المقصد الذي ننتهي إليه هو الله عز وجل. نحن لا ندعي استقلاليتهم، ولا ندعي انفصالهم عن المنظومة اللي توصلنا إلى الله عز وجل. متى يكون أنا إذا قدمت حاجتي إلى أهل البيت نفيت افتقاري إلى الله؟ إذا قلت أن قرار أهل البيت، عطاؤهم، كل ما عندهم أمر منفصل. أما إذا جعلتهم في طريق الوصول إلى الله عز وجل وقلت بأن ما عندهم من الله عز وجل، فلا يكون في كلامي نفي الافتقار إلى الله عز وجل. طبعا نرجع نقول هذا التصوير الأول: عيال الله، الخلق عيال الله، يعني مفتقرون افتقار تام. التصوير الثاني: مفتقرون من جهة المادة، يعني مفاد الكلمة هو هذا، الخلق عيال الله يعني يحتاجون في مادتهم إلى الله عز وجل. المادة البدنية، مادة الاستمرار، مادة الأكل، كل ما يصدق عليه أنه مادة لحياة الإنسان، فالخلق يفتقرون في تحصيل ذلك إلى الله عز وجل. هذا يدل عليه أو يقرب إلينا كلمة منسوبة لله عز وجل، حديث قدسي: المال مالي والفقراء عيالي. فمن هذه الكلمة أن أساس كلام الخلق عيال الله، حتى يكون المضمون هذا، يعني هم فيما يحتاجون من مادة الله عز وجل يمدهم. التصوير الثالث القريب من الثاني نستفيد من كلمة في خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث يقول بعد قوله أن الخلق عيال لله عز وجل أو عيال الله، يقول أن الله عز وجل ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم، قدر أقواتهم، أقواتهم جمع قوت وهو من جموع القلة، أقواتهم ضمان الرزق تقدير القوت، هذا هو مفاد العيلولة، عيلولة المخلوق للخالق ضمان الرزق وتقدير القوت. حاصل الكلام حول الشق الأول لما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلق عيال الله، يقرب أذهان البشر شلون ما يكون المعيل يعيل عائلة وهم يفتقرون إليه ماديا، هو يسد حاجياتهم، يضمن لهم أسباب الرزق، يضمن لهم تقدير القوت المناسب لهم. الله عز وجل كذلك، بمعنى تقرير يعني الله بهذه العبارة الخلق عيال الله يقرب هذا الأمر من أي شيء، من تدبيره لهم، من رزقه لهم إلى غير ذلك. زين، الرابط بين الخلق عيال الله وبين أحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله هو ماذا؟ الرابط أن صحيح الخلق عيال الله، لكن لابد من سبب، لابد من سبب. هذا الرابط السببي أفضل الناس، خلينا نقول أحب الناس عند الله، هو أقوى الأسباب بالنسبة إلى عياله في تحصيل ما يحتاجون إليه. هذا الرابط. الشق الثاني، أحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنفعهم لعياله، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه شنو؟ أنفعهم لعياله. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق حديث قدسي، الخلق عيالي وأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. إذا أخذنا الكلمة للأمير الروين، الكلمة للإمام الصادق سلام الله عليه في حديث قدسي، وكذلك الكلمة النبوية، نطلع بنتيجة واحدة، نطلع بنتيجة واحدة، انطلاق المعيل من الشفقة على العيال في إعالته لهم، لما يجعلهم لا يحتاجون إلى أحد، إذا انطلق من الشفقة وحصل النفع التام لعياله، هذا يدخل في قائمة المحبوبين عند الله عز وجل. ورد في الأثر أن عيال رجل، طبعا إذا نحكيها عيال الرجل أسراؤه، أكو أمر ذكره النبي صلى الله عليه وآله مهم، قال أنفعهم لعياله. النفع ما يقتصر على النفع المادي، أي إنسان تقول له ترى أنت نفعك بس في الأمر المادي يقول لك مو صحيح، أنا بالنتيجة إلي قلب ولي عاطفة ولي اهتمام ولي عقل، وإذا مؤمن وعندي آخرة وأرجو النفع المستمر. إذا أنفعهم لعياله، بعد ما تعرف أن هناك نفع منقطع ونفع مستمر، نفع دنيوي ونفع أخروي، ونفع يرتبط بجانب البدن ونفع يرتبط بجانب الروح، إذا أنفعهم لعياله تتضمن كل هذه الجوانب. كثير من الناس يتصور أن العيلولة إذا يكون فعلا من الناس اللي مثاليين لعائلته، أن يوفر لهم المسكن المناسب، المركب المناسب، الملبس المناسب، تمام الأمور المادية تكون حاصلة لهم. ربما بعض الناس مقاييسهم هذا أنفع الناس لعياله، ولكن هذا غير صحيح، هذا يؤجر عليه الإنسان ويثاب بلا شك ولا ريب. والكد على عياله لتحصيل هذه الأمور هم بعد بلا شك ولا ريب محل مثوبة، لكن خلي كد على عياله هم نفسيا بعد، هم كد على عياله دينيا، حتى يرفع من مستواهم، حتى يضعهم في الطريق الصحيح، هو مكفل بهم حتى يكون محبوبا عند الله عز وجل. لابد أن يصدق عليه أنه أنفع الناس لعياله. أما إذا كان النفع 15 سنة يعيشها الولد بين أبيه وأمه وترعى جوانبه المادية كلها، وبعدين يطلع شخص مشوه نفسيا وفكريا واعتقاديا، هذا ليس نفعا. هذا 15 سنة راحت كلها صارت كالهباء، كالهباء، لأن النفع المستمر ما حصل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ضيع من يعول. شلون يتم تضيعهم؟ مو قال أمير من أشفقهم على عياله؟ انطلاقة في عيلولة العيال مو من الشفقة، من شيء ينقضها. سلوك مع عائلته ليس شفقة، من شيء ينقض الشفقة. أنفعهم لعياله يكون أضرهم لعياله. الملعون الذي يضيع من يعول هو الذي يأتي بالضرر إلى عياله. طبعا نعود ونقول الضرر هم بعد إذا بتحدد الحدود المادة وبالضرر المنقطع بتخرج عن المفاد الحقيقي للكلمة. لازم تقول بعد الضرر أن يحميهم من الضرر المستمر في الآخرة، أن يحميهم من الضرر الاعتقادي، أن يحميهم من الضرر الفكري، أن يحميهم من كل شبهة. هذا كله إذا لم يقم به المعين صار من الملعونين. ملعون ملعون من ضيع من يعول. تعال إلى أهل البيت سلام الله عليهم، كيف كانوا مع عيالهم؟ أنقل إليك ثلاثة مواقف من كربلاء. الموقف الأول في الرواية أن الحسين سلام الله عليه في حملته قبل الأخيرة أثناء القتال ظلمت الدنيا في عينيه من شدة الظلمة، كل الرواية فمال إلى الفرات. على ما هو عليه الحسين كان رابط الجيش ثابت الجنان شجاعا مقداما لا يقف أمامه فارس. هذا في نهاية قريب المقتل، ها يقول حمل على المشرع مئات كانوا على المشرع إذا ما وصلوا إلى آلاف، فرقهم عن المشرع ووقف عند الفرات. طأطأ الفرس ليشرب، قال له أنا عطشان وأنت عطشان، كأن الفرس قد فهم رفع رأسه ما شرب الفرس. فاللي يستكثره في أبو فاضل خلي يشوفه فرس الحسين، يقول كثير على أبو فاضل أن يكون عطشان وما يشرب، هذا فرس الحسين ما شرب، وهو فرس وهو حيوان زين. ثم الحسين أراد أن يغترف من الماء فقال له رجل: أتلتذ بالماء وقد بكت حرمته؟ رمى الماء من يده، قاتلهم قتالا شديدا حتى اطمأن على عياله. هذا موقف ثاني. أبيات اللي كان يكررها الحسين سلام الله عليه في حملته الأخيرة يقول: أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالاتي. ومن أوضح العيالات هذول اللي بالخيام من النساء والأطفال، أمضي على دين النبي. ومن شفقة أهل الفضل العباس أنه لم يصبر على عطش عبد الله الرضيع، لما رآه قد دلع لسانه من الضما قال: أخي حسين إن صبرك لو وزنت به الجبال، الراسية لرجح عليها ولكن صبري قد نفل. رحمة قلب أبو فاضل ما خلت يصبر، قال: لله صبر الحسين، لله صبر الحسين، ارخصني يا أخي حسين. رخص وراح. ومن شفقة أبي الفضل العباس على الحسين هالموقف هذا العظيم، لما وضع الحسين رأس أبي الفضل في حجره قام أبو فاضل خلى رأسه بالتراب وقال: أخي أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعات راسك في حجر
قاعد ادراسه يتلوى وشال خد من الثرى قاعد ادراسه يتلوى وشال خد من الثرى ورد رفع راس الشفير جزتك مع الساعة الظل رمية بالعرض تشيل خدي من الثرى وتالي يظل خدك عفي لا توديني الخيمة
عليه السلام صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل يسر أمورنا واغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى الناظرين ومن طلب لهم الدعاء وارحم موتانا وترمينا المؤمنات إلى الجميع لا سيما موتى المؤسسين واهديهم ثواب الفاتحة قبلها صلوات.